أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوديك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا بأن البحث يقع في من توفرت عنده الاستطاعة المالية ولكن لم تتوفر الاستطاعة البدنية أو الاستطاعة السربية ولم يستقر عليه الحاج في رتبة سابقة، فهل يجب عليه الاستنابة أو لا؟ وذكرنا بأنه يوجد هنا اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول ما ذهب له المشهور حيث قالوا بوجوب الاستنابة تمسكا بإطلاق بعض الأدلة التي ذكرناها سابقا كما ورد في صحيحة الحلبي: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. فيقال أن إطلاق هذه الرواية يقتضي أنه متى ما صدق على المكلف أنه موسر وحال بينه وبين الحج مانع فتجب الاستنابة، ولا فرق في ذلك بين استقرار الحاج في رتبة سابقة وعدم الاستقرار، إذ من لم يستقر عليه الحاج في رتبة سابقة وأوسر بأن حصل على المال يقال موسر حال بينه وبين الحاج مانعون، وغيرها من الروايات التي تقدم البحث فيها. في مقابل ذلك الاتجاه الثاني، أما الاتجاه الثاني فهو ما ذهب له ابن إدريس والشيخ المفيد والعلامة في أكثر كتبه بأنه لا يجب الاستنابة. من هم متأخرين؟ من الأقران حين؟ بلي لا يجب الاستنابة. مشهور الآن فقه يجب الاستنابة، مشهور الفقه يقولون بوجب الاستنابة. خب بلي لا تجب الاستنابة، وعلل ذلك بدليلين. الدليل الأول مقتضى الأصل هو عدم الوجوب، فلا يرفع اليد عن الأصل إلا بدليل مخرج، والأصل معنا والروايات التي استدل بها مخدوشة كما سيأتي تفصيله، مخشود شدلالة يعني. والدليل الثاني بأنه مقتضى الأصل اللفظي أيضا ذلك، حيث إن الروايات دلت على أن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، وهي روايات كثيرة قطعية تدل على أن الوجوب الحج يدور مدار الاستطاعة، وقد فسرت الاستطاعة في الروايات بما يشمل الاستطاعة البدنية والسر والسربية. فالمكلف الذي لم تتحقق له استطاعة بدنية وسربية ليس بمستطيع للحج، فينتفي عنه الوجوب للروايات الكثيرة، بل الدليل القطعي أن الحج يدور مدار الاستطاعة الاستطاعة، ويكون وتكون هذه الأدلة مقيدة لإطلاق هذه النصوص لو تم إطلاقها. فتحمل هذه النصوص على ماذا؟ على من استقر عليه الحاج في رتبة سابقة. إذن ها هنا دليلان، ومقتضى الدليل الثاني وهو أن الوجوب يدور مدار الاستطاعة تقييد ما دل على تقييد إطلاق ما دل على وجوب الاستنابة بمن استقر عليه الحاج في رتبة سابقة. وقد أجيب عن كلا الدليلين. أما الدليل الأول فإن الأصل العملي لا معنى له بعد وجود الدليل اللفظي الدال بإطلاقه على وجوب الاستنابة. وأما الدليل الثاني فهنا قد اختلفت تعبيرات العلماء في بيان الجواب عن هذا الدليل. فهنا تعبيران. التعبير الأول أن ما ذكر في الدليل مسلم ولكن لا يثبت المدعى، هكذا الصياغة، فنحن نسلم بما ذكر في الدليل لكن لا يثبت المدعى. التعبير الثاني، وهذا التعبير هو الموجود في الكتاب وفي عبارات البعض أيضا، التعبير الثاني ما هو موجود في تعبيرات الشهيد الثاني في اللمعة في الروضة، يعني بأن ما ذكر ممنوعون مو مسلمون، ممنوعون. فهل هناك فرق بين التعبير الأول والتعبير الثاني روحا ولبان، أو كلاهما يرجعان إلى مطلب واحد؟ أحدهما قال مسلم والآخر قال شنو؟ ممنوع. لو تلاحظون اللمعة قلت لكم تابعوا اللمعة، هناك معبر ممنوع ودعوى أنه أن الحاج يجب بماذا؟ بالمباشرة. ممنوع، ممنوعون. خب أحدهم قال مسلم وآخر قال ممنوع، كلاهما في مقام الجواب عن هذا عن دليل واحد. فهنا تعبيران. أما التعبير الأول فبيانه أننا نسلم مع المستدل بأن دليل الاستطاعة يقتضي دوران الوجوب مدار الاستطاعة، ولكن ما يدل عليه هذا الدليل هو وجوب المباشرة. فالأدلة الدالة على إناطة الاستطاعة أو إناطة وجوب الحج بالاستطاعة ظاهرة في النظر إلى الحج المباشر الصادر من المكلف، وليست هي ناظرة للأعام من الحج المباشر والحج التسبيبي. شفتي مطلب؟ هذا مطلب مهم. فظاهر الأدلة أن المكلف إذا أراد أن يتصدى للحج بالمباشرة فلا بد من تحقق شرط الاستطاعة، فما أنيطت به الاستطاعة المباشرة لظهور الأدلة في المباشرة وعدم شمولها للتسبيب، خصوصا في العباديات. فإذا قال لك المولى صم، فهل هنا الصوم أعم من المباشرة التسبيب لو ظاهر في المباشرة؟ فلو قال المولى لعبده صم، ظاهر الأمر بالصوم إحداث الصوم وصدوره من قبل المكلف. وكذا لو قال صلي، فإن ظاهر الأمر بالصلاة إحداث وصدور الصلاة من المكلف، لا التسبيب الأعم، لا الأعم من المباشرة والتسبيب. وحينئذ يقال بأنه إذا فقدت الاستطاعة بأقسامها فإذا فقدت الاستطاعة ولو بأحد أقسامها الثلاثة من السربية والمالية والبدنية فينتفي شرط وجوب المباشرة، وهذا لا ينافي هذه الروايات الدالة على ثبوت وجوب آخر وهو وجوب الاستنابة. فلا يصح دعوى أن هذه الطائفة مقيدة بما دل على شرطية الاستطاعة. تفهم المطلب؟ ركزوا في المطلب. لا يصح دعوى التقييد، لأن التقييد إنما يتم لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والحال أن النسبة بينهما هو التباين الكلي، إذ مورد دليل الاستطاعة المباشرة ومورد هذه الرواية الاستنابة، فكلاهما شنو أجنبي عن الآخر، فلا يصح دعوى التقييد. فالحاصل أن ما ذكر من الدليل وإن كان في نفسه مسلم، وهو أن الاستطاعة قد جعلت موضوعا لوجوب الحج، ولكن لا يثبت المدعى، إذ أقصى ما يستفاد من الروايات سقوط وجوب المباشرة عند عدم الاستطاعة، وهذا لا ينفي وجوب آخر وهو وجوب شنو؟ وجوب الاستنابة. هذا هو البيان الأول، وهو بيان ما أفاده المصنف في الكتاب. أما البيان الثاني وهو قوله ممنوعون، فإنه يقال بأن هذه الأدلة حاكمة وموسعة إلى موضوع دليل الاستطاعة، فما ذكر من أنه إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا يثبت الوجوب ممنوع، مو مسلم، ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه يوجد عندنا دليلان في المقام. الدليل الأول دليل الاستطاعة، وظاهر هذا الدليل أنه متى ما تحققت الاستطاعة وجب الحج، فعند عدم تحقق الاستطاعة البدنية والسربية لا يجب الحج. ولكن عندما ننظر إلى الدليل الثاني وهي هذه الروايات، فإن هذه الروايات في مقام توسيع عنوان الاستطاعة، بحيث تشمل الاستطاعة المباشرية والاستطاعة التسبيبية
فتكون هذه الروايات معالجة لموضوع دليل، دليل الاستطاعة، بأن تقول بأن الاستطاعة يوجد له فرجان، استطاعة مباشرية واستطاعة تسبيبية. وحينئذ ليس شرط وجوب الحج الاستطاعة المباشرية، بل شرط وجوب الحج الأعم من الاستطاعة المباشرية والاستطاعة التسبيبية. وبالنسبة إلى الموسر الذي ليس مخلد سرب أو ليس صحيح البدن وإن لم تتحقق عنده الاستطاعة المباشرية، إلا أنه عنده الاستطاعة التسبيبية بأن يتسبب في أن يحج شخص آخر عنه، فتكون هذه الروايات ناظرة إلى دليل الاستطاعة موسعة لموضوعها. فبملاك النظر وبملاك الحكومة يتوسع موضوع الدليل الأول، خصوصا أن بعض النصوص كما عرفت في بياننا قبل التعطيل أصلا هو في نفسه ظاهر، مو مطلق، ظاهر في النظر إلى أي مورد، إلى مورد عدم تحقق الاستطاعة في رتبة سابقة. تذكرون هذا المطلع؟ كما في الصحيحة الأولى حيث فيها صدر لم يذكره المصنف، قلنا لو لاحظنا الصدر لاحظنا الذيل، ظاهر الرواية أن هي ناظرة أصلا لأي مورد عدم تحقق الاستطاعة في رتبة سابقة، فتكون هي ناظرة وحاكم، وإلا يلزم لغويتها إذا هي في نفسها ناظرة إلى عدم تحقق الاستطاعة، وقدم دليل الاستطاعة لو صار لغت ما لغت لغت يلزم لغويتها. وحينئذ يقال ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني من أنه مع فقد شرط الاستطاعة يسقط الوجوب ممنوعون، مو مسلم، ممنوعون، لأنه في المقام لم يفقد شرط الاستطاعة أصلا. من قال الاستطاعة فقدت؟ إذ الاستطاعة أعم من المباشرية والتسبيبية. واضح الفرق بين البيانين؟ أعم الاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج أعم من المباشرية والتسبيبية. إذن نحن لا نسلم مع المستدل، وهو أنه إذا فقدت الاستطاعة شنه فقد الوجوب ومقامنا مصداق لذلك، لا نسلم، ممنوع، مقامنا ليس مصداق لهذه الكبرى، لأن الكبرى هو أن الاستطاعة الواجبة هي الأعام. من قال أن الاستطاعة هي الأخص؟ هذا أول الكلام، يعني استدلالكم بأنه فقد شرط الاستطاعة ففقد شرط الوجوب، هذا أول الكلام وهو محل النزاع. إذن نحن نقول الاستطاعة عام من المباشرية والتسبيب بركة هذه النصوص. فكلا البيانين يرجعان إلى نتيجة واحدة، وهو بطلان دليل الذي ذكره أصحاب الاتجاه الثاني، وإنما الفرق بينهما فني، حيث إن الأول يقول لا نقول بالحكومة، بل نقول إن ظاهر الروايات الدالة على شرط الاستطاعة أنها ناظرة إلى وجوب الحج مباشرة لظهور الخطابات في وين؟ في وجوب المباشرة، فتكون أجنبية عن أي دليل؟ عن دليل وجوب الاستنابة، فليس أحدهما مخصص ولا حاكم ولا شيء، كلاهما أجنبي عن الآخر. أما البيان الثاني فكان يرى أن هذه الروايات معالجة لرتبة الموضوع، وهو أن الاستطاعة المأخوذة هي الاستطاعة الأعم من المباشرة والتسبيبية، فتأمل في أيهما الصحيح فنيان، هل الأول أو الثاني؟ والمصنف ذكر الأول ولم يذكر الثاني. فالنتيجة أن كلا الدليلين اللذين ذكرا لأصحاب الاتجاه الثاني غير تام. وبهذا البيان يتضح أن الصحيح لحد الآن ما ذهب له أي المشهور. قلنا كلام في نقاط صحيح قبل فترة، قلنا كلام في نقاط. النقطة الثالثة إلى ما قلت رتبوها، النقطة الأولى اتجاه الأول وأدلته، النقطة الثانية اتجاه الثاني وأدلته والجواب عنها يعني، والنقطة الثالثة الآن. واضح؟ نقاط عندنا تقدمت، النقطة الأولى الاتجاه الأول وأدلته، النقطة الثانية الاتجاه الثاني وأدلته، حط النقطة الثالثة مناقشة الأدلة، هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة يعود كرفر، هاي يسمونه مثل شيء، لا شيخ العظام، يعود المصنف صاحب الرياض سيد الرياض في هذه المرحلة الرابعة إلى الميل إلى صحة ما ذكره الاتجاه الثاني، فذكر قدس سره بأن ظاهر عبارة المصنف في الكتاب التوقف والتردد، حيث قال في الكتاب في العبارة: ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب، ما قال أنا أقبل بها المروي، والعبارة بالمروي ظاهرة في التوقف. ومن المتوقفين أيضا في المسألة ما ذهب له صاحب الشرائع، حيث عبر بنفس التعبير، فظاهر عبارة المحقق أيضا التردد التوقف، وصريح عبارة العلامة في التذكرة مظاهر، وصريح عبارة العلامة في التذكرة أنه متردد في هذه المسألة، فيه تردد. فهؤلاء الأعلام الثلاثة أو هذان العلمان، المحقق في كتابي المختصر النافع والشرائع والعلامة أيضا في التذكرة، من المترددين في المسألة. فيأتي صاحب الرياض ويبين وجه التردد، فيقول إن مقتضى الصناعة في المسألة والبحث العلمي هو الاتجاه الثاني، إلا أن المشهور حيث ذهبوا إلى الاتجاه الأول في مقام الفتوى، فمقتضى الجمع بين الدليل وبين الفتوى شنو؟ أن نتوقف في المسألة. إذ مقتضى الأدلة هو حسب اعتقاده كما سيأتي صحة الاتجاه الثاني، ولكن هناك فتاوى مشهورة على الخلاف، هذا يقتضي التوقف في مقام الفتوى والتردد. وبيان ما أفاده صاحب الرياض يتوقف على بيان عدة نقاط، وهذه النقاط عبارة عن مناقشة للنصوص التي تقدم الاستدلال بها وللإجماعات في المسألة، حيث ذكرنا في البحث السابق ثلاث نصوص، وذكرنا أنه دعاوى الإجماع، فهذه عبارة عن أربعة أدلة للاتجاه الأول، تفتين؟ وكل هذه الأدلة مخدوشة، يقول الشهيد، يقول صاحب الرياض. ومطلب إنصافا ما ذكره صاحب الرياض هنا من النكات يعني جديرة بالاهتمام وبالدقة، وحتى المتأخر عندما أريد كلماتهم ما محتوين هذه النكات مثل ما ذكره صاحب الرياض كما سيأتي في تعميق المطالب. فالكلام يقع في كم نقطة؟ في 4 نقاط إن شاء الله ما تزيد. النقطة الأولى في مناقشة الرواية الأولى التي استدل بها أصحاب الاتجاه الأول، وهي ما ورد في صحيحة الحلبي: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. حيث استدل بهذه الرواية بإطلاقها كما قد عرفت، ويرد عليه بأنه قد تضمنت الرواية مطلبا أعرض عنه المشهور، بل هناك تسالم على خلافه، حيث إن ظاهر الرواية وجوب استنابة الصرورة، يعني الذي لم يحج، وقد وقع التسالم كما في عبارات البعض أو الإجماع في عبارة آخرين على أنه لا يشترط في وجوب الاستنابة أن يكون النائب صرورة، وهذا يقتضي أحد أمرين: الأمر الأول هو أن نحمل الصرورة على الاستحباب، بأن يقال يوجد عندنا في الرواية مطلبان، ففي قوله فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، فيه مطلبان: المطلب الأول أصل الاستنابة، المطلب الثاني أن يكون النائب صرورة. فيقال أصل الاستنابة واجبة، ولكن أصل كونه صرورة مستحب، فنفكك بينهما بلحاظ الحكم، ولو لأجل القرينة التسالم أو الإجماع أو القرائن الأخرى. فيقال احتفاف الدليل بالتسالم أو بقرينة معينة توجب رفع اليد عن ظهور الصرورة في الوجوب، فنحمله على الاستحباب، وحينئذ لا تتنافى الرواية على أصل وجوب الاستنابة. وما يراد إثباته لأصحاب الاتجاه الأول ما هو؟ أصل وجوب الاستنابة. فأجاب صاحب الرياض عن هذا الكلام، تفتين الكلام، بأنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز في آن واحد، وهو خلاف التحقيق. وبيان ذلك بأنه يوجد عندنا في هذه الجملة، أي في ذيل الرواية، موضوع ومحمول. الموضوع هو الاستنابة، أي يحج عن من ماله صرورة، يعني استنابة الصرورة، هذا محمول، هذا موضوع. والمحمول هو عليه أن يحج عليه أن يحج عنه. بل ما في مشكلة حج الآن إحنا قاعد نشرح مطلب. عليه أن يحج. فذكر في رتبة الموضوع أمران مقيد وقيد. مقيد هو الاستنابة والقيد هو شنو؟ الصرورة، استنابة الصرورة. وقد ذكر محمول واحد عليه أن يحج، فهذا المحمول الواحد إما أن يستعمل في معناه الحقيقي وهو ظهوره في الوجوب، أو يستعمل في أي معنى؟ في معناه المجازي وهو الاستحباب أو الإباحة. فإن استعمل في الوجوب يكون كلا الموضوعين واجب، لأنه محمول لكلا الموضوعين للاستنابة وللصرورة. فعندنا محمول واحد لموضوعين، فهذا المحمول إما أن يستعمل بمعناه الحقيقي وهو الوجوب فيكون كلاهما شنه؟ واجب. وإما أن يستعمل في المعنى المجازي وهو الاستحباب أو الإباحة أو الجواز فيكون كلاهما غير واجب. وأما أن يكون بلحاظ أحد هذا المحمول الواحد بلحاظ أحدهما واجب وهو الاستنابة، وبلحاظ الآخر وهو شنه؟ وهو الصرورة مستحب، يلزم استعمال المحمول الواحد في الحقيقة والمجاز في آن واحد. تفهم مطلب؟ فعندنا محمول لموضوعين، فإما أن يكون المحمول بما له من معنى واحد محفوظ في المحمولين بمعنى الوجوب أو بمعنى الاستحباب. بمعنى الوجوب خلاف التسالم، بمعنى الاستحباب هل لم يثبته أنهم مواجب الحمد لله ثبت مطلوبنا. أما التفكيك بينهما فهو لا يصح، لأنه يلزم أن يكون اللفظ الواحد مستعمل هم في بلحاظ الحقيقة وبلحاظ المجاز في آن واحد، وهو خلاف وهو مستحيل، أو خلاف الظاهر لا أقل على الخلاف الموجود في بحث الأصول. لأن اللفظ إما أن يستعمل في معناه الحقيقي وإما أن يستعمل في معناه المجازي. أما أنه يستعمل في معناه الحقيقي ويستعمل في معناه في آن واحد فهو يلزم منه لحاظين في وقت واحد. ومقتضى ما ذكرناه من الجواب، يعني يقول صاحب الرياض هذا علمنا البيان الاستدلال، ومقتضى ما ذكرنا أن المحمول الواحد للموضوعين إما أن يستعمل بمعنى الوجوب وهو خلاف التسالم فيتعين استعماله في أي معنى؟ في معناه المجازي، أي في الاستحباب أو الإباحة، وهذا يثبت مطلوبنا وهو نفي الوجوب في المقام. شفتين؟ بلي ما في شيء، يجب أن تغسل تغتسل للجمعة والجنابة.
بس احنا ما قلنا موضوعين،
قلنا انه هذا موضوعين تنحل الى موضوعين، قيد مقيد ينحل الى موضوعين، يعني استنابة وان يكون المنائب شنو عندك مسألة اصل الاستنابة، الثاني ان يكون النائب صرورة. هذا مقيد وقيد يرجع لبا الى وجود موضوعين. هذا ما ذكره من المحقق، هذا الأمر الأول إحنا نضيف إليه. فإن قلت، هي تعميق المطلب، فإن قلت قد درسنا في بحث الأوامر ما يدفع هذا الإشكال وهو بحث كبروي، فمثلا إذا ورد في الدليل اغتسل للجنابة والجمعة ودل الدليل على أن غسل الجمعة مستحب مثلا، فهل يلزم من ذلك أن نحمل الغسل بلحاظ الجنابة على الاستحباب أيضا؟ أو بالعكس، علمنا أن الجنابة واجبة، فهل يلزم حمل الغسل على الجمعة في الوجوب أو لا؟ إذ قد يقال كما ذكرنا الآن بأنه يلزم ذلك لئلا يلزم استعمال ماذا الهيئة في أكثر من معنى. تذكرون وقد ذكرنا هناك في الحلقة الثالثة ولعله أشار له في المضفر بأنه هذه مسألة مبنائية متوقفة على أنه من أين نستفيد الوجوب في موارد الطلب في موارد الهيئة هيئة الأمر اغتسل. فهنا مسالك ثلاث. فتارة نبني يا شيخ حسين لا تتعب توجد من التعطيلات. فتارة نبني على أنه صيغة الأمر هي بنفسها ظاهرة في الوجوب، وتارة نبني أن صيغة الأمر ظاهرة في مطلق الطلب، مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وإنما الوجوب أمر انتزاعي من حكم العقل كما يرى السيد الخوئي وجماعة، حيث يقال مقتضى حق الطاعة للمولى أنه إذا طلب شيئا ولم يقترن بالترخيص ننتزع من ذلك الوجوب. فالوجوب حكم انتزاعي عقلي وليس مستفاد من وين؟ من الظهور الوضعي كما فحثنا مفصلا. وإما أن نبني على أن الوجوب مستفاد من الإطلاق كما يراه المحقق العراقي المضفر حسب ما ذكر يراه حكم العقل صحيح؟ وحينئذ ذكرنا مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث الأوامر أن هذه الثمرة وهو أنه إذا وجد محمول واحد وموضوعين وعلمنا أن أحد الموضوعين أريد منه الوجوب أو الاستحباب فيلزم أن يكون الثاني كذلك لئلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إنما يتم بناء على أنه الوجوب مستفاد من الواضع ومن الظهور الصيغة، بحيث أن الواضع وضع هيئة الأمر للطلب الوجوبي. وأما بناء على حكم العقل مثلا فإنه غاية ما يستفاد من الوضع الطلب، فما استعملت فيه الهيئة مطلق المطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب، غايته أنه إذا قامت قرينة على أن أحدهما ليس بواجب لم يتنقح موضوع حكم العقل بالنسبة إلى هذا، لكن بالآخر في الآخر يتنقح موضوع العقل، ولا مانع من التفكيك في الحكم العقلي بلحاظ موضوعه، إذ الأحكام العقلية تدور مدار تحقق موضوعها، وليس المسألة مسألة ظهورية حتى يقال خلاف الظاهر. فيقال لم نرتكب خلاف الظاهر ولم يستعمل في معنيين، بل استعمل في معنى هو الطلب، والطلب محفوظ على كل حالين. تفتهم المطلب؟ فيقال لصاحب الرياض لزوم استعمال المحمول في معنيين إنما يتم بناء على مسلك استفادة الوجوب من الصيغة، أما لو استفدنا أما لو كان الوجوب ليس مستفادا من الصيغة فلا يتم هذا الإشكال. فهل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ هل يصلح هذا إشكال على صاحب أحد شيء؟ ناش بتفتشي حسين؟ شيخنا الشيخ حسن في المضافة ما عليكم المطلب. فهذا يتوقف أنكم تراجعون بحث الأوامر وتراجعون هذا المطلب وبيان الإطلاق وش يصير. ما ذكرت أنا العمالة بناء على الإطلاق هل الصحيح أنه يصير لما كذا كذا، وهل هذا إشكال يرد على صاحب الرياض أو لا أو لا يرد. نجاوب له بكرة، بل غدا إن شاء الله يأتي ما يمكن أن يكون جواب عن هذا الإشكال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. هنقرأ العبارة قبل هذا. قال وولده في الإيضاح للأصل وفقد الاستطاعة المشترطة في الوجوب، فينتفي الوجوب بانتفاء الاستطاعة. صفحة 30، شفتوا عبارة صفحة 30. ويضعف الأصل بتخصيصه بما بالنصوص مع فرض وجود النصوص لا تصل النوبة إلى الأصل. والثاني بأنها يعني بأن الاستطاعة شرط الوجوب مباشرة. من وين؟ لظهور الطلب في هذه الموارد في الإحداث الظاهر في المباشرة، صلي صم ملعم للاستنابة، وبالتالي تكون هذه النصوص أجنبية عن ما ذكر في أي بحث في روايات شرط الاسم الاستطاعة. وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع التردد. هناك خلاف بين الأعلام أن عبارة المروي هل هي ظاهرة في التردد أو ظاهرة في الفتوى. صاحب الجواهر في صفحة 281، راجعوا جزء 17 صفحة 281، فسر عبارة الشرائع بالفتوى. قال ويظهر ولعل الظاهر من عبارة الشرائع هو الفتوى متردد، يعني فتوى بالاستنابة، والمروي هو الاستنابة، فتوى بالاستنابة. فهناك خلاف بين الأعلام بأنه إذا جاءت عبارة المروي هل الظاهر منها التوقف أو أنها شنه فتوى. صاحب الجواهر فسرها بالفتوى، ولهذا قال صاحب الجواهر أنه صاحب الجواهر ذكر أن المحقق لم يخالف المسألة، بل المحقق من أصحاب أي اتجاه؟ اتجاه الأول القائل بوجوب الاستنابة، وإنما المخالف فقط هو من؟ هو العلامة في التذكرة في التذكرة. أما المصنف قال لا، عبارته ظاهرها في التردد في التردد. صفحة 281. قال وظاهر العبارة هنا المروي وفي الشرائع التردد كما عن صريح التذكرة. ولعله ليش تترددون؟ ولعله للأصل، يا أصل أصالة البراءة، مع قصور النصوص عن إفادة الوجوب في المفروض. الآن بيكون في النصوص، إذا النصوص قصرت نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ هو البراءة عن الوجوب. أما الأول منها الآن مناقشة، هي النقطة الأولى، مناقشة في الدليل الأول للرواية. فلتعلق الأمر فيه بالصرورة أن يحج عنه من ماله صرورة من لا مال له، ولم يقولوا بوجوب استنابته، بل هناك تسالم كما في تعبير سيد الخوئي. حتى سيد الخوئي اللي يناقش في الجماعات يقول هناك تسالم بين الأعلام في هذه المسألة أنه لا يجب أن يكون النائب صرورة. ولم يقولوا بوجوب الاستنابته. انت كمل الدليل. وحيث أن المحمول واحد لموضوعين فيا يخلو، إما أنه كلاهما نحمله على الوجوب خلاف التسالم فيتعين حمله على الإباحة أو الاستحباب، وحمله انقلت فكك. قال وحمله بالإضافة إليه أي بلا الصرورة على الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخاص أو الإباحة بالمعنى الأعم أو الأعم منهما ومن الوجوب، نقول لا، مراده من هذا أن يحج إما الإباحة بالمعنى الأخاص وإما الاستحباب أو الإباحة بالمعنى العام الذي يتناسب مع الاستحباب أيضا. على أي حال ينافي حمله بالإضافة على إلى أصل الاستنابة على وجوب، لأنه سيكون محمول واحد تحمل بلحاظ شيء على وجوب بلحاظ آخر على غير الوجوب. وإلا بلى إلا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في آن واحد، وهو خلاف التحقيق. احنا جبنا الآن تعميق للمطلب، قلنا إن قلت قلت يأتي غدا الجواب عليه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.